صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فالإمكان بهذا المعنى أعم موردا من الإمكان بالمعنى المتقدم، أعني سلب الضرورتين ومن كل من الوجوب ومن الامتناع، لا أن الإمكان العام أعم مفهوما، إذ لا جامع مفهومي بين الجهات الثلاث. ثم نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة. ذكرنا في البحث السابق أن هناك اصطلاح آخر غير الإمكان الذي ذكرناه وجعلناه قسيما للوجوب والامتناع، ذلك الإمكان كان هو بمعنى سلب الضرورتين عن الماهية بما هي هي. ولكن بينا في البحث السابق معنى آخر للإمكان، وهو الإمكان بالمعنى العام أو الإمكان العام. قلنا أن المقصود من الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للقضية الذي ينازم سلب الامتناع عن الجانب الموافق عليكم السلام. وقلنا أنه الإمكان العام باعتبار أن ملاكه هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف، هذا الإمكان العام في القضايا الموجبة له مصداقات، في القضايا السالبة أيضا له مصداقات. في القضايا الموجبة الإمكان العام صادق حسب سلبه الضرورة عن الجانب المخالف، سواء كان جانب الموافق ضروري الوجود وواجبا، أو كان جانب الموافق غير ضروري. ولهذا يجتمع الإمكان العام مع الوجوب، ويجتمع مع الإمكان الخاص وهو سلب الضرورتين. كذلك في القضايا السالبة قلنا مصداق الإمكان العام في القضايا السالبة هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للقضية السالبة، سواء كانت تلك القضية السالبة سلب المحمول عن الموضوع سلبا ضروريا الذي عبرنا عنها بالقضية الممتنعة بالذات، أو أنه كان سلب المحمول عن الموضوع غير ضروري. في كلا التقديرين كان الإمكان العام صادقا. بناء على هذا الإمكان العام في القضايا السالبة يجتمع مع الامتناع بالذات، ويجتمع مع الإمكان الخاص وهو سلب الضرورة. وبناء على البيان المتقدم مفصلا نقول أن الإمكان العام أعم موردا من الإمكان الخاص ومن الوجوب ومن الامتناع، لأن الإمكان العام في القضايا الموجبة كان يصدق فيها مع الوجوب ومع عدم الوجوب، وفي القضايا السالبة كان صادقا مع الامتناع ومع عدم الامتناع، كما ذكرنا أمثلة هذه القضايا بالتفصيل في البحث السابق. وبناء على هذا نقول أن الإمكان العام يشمل الإمكان الخاص، يعني صادق في مورد الإمكان الخاص، وأيضا صادق في الوجوب أي في مورد الواجب، وأيضا صادق في مورد الممتنع، ولذلك يكون أعم موردا من وجوب من الامتناع ومن الإمكان الخاص. بناء على هذا هل يوجد هناك جامع مفهومي بين الإمكان العام وبين الإمكان الخاص والوجوب والامتناع، يعني المواد الثلاث للقضايا؟ لا يوجد جامع. نعم الإمكان العام حسب البيان المتقدم أعم موردا من الإمكان الخاص، لأنه يصدق مع الوجوب ومع الامتناع. لماذا؟ لأن الإمكان العام كما ذكرنا في البحث السابق ليس ناظرا إلى جانب الموافق في القضية، أن الجانب الموافق واجب ممتنع أو ممكن بالإمكان الخاص، وإنما الإمكان العام دائما ناظر إلى جانب المخالف في القضية، يعني الجانب الذي لم يذكر في القضية ولم ينص عليه. ذاك الجانب تارة إيجاب إذا كان المنصوص في القضية هو السلب، تارة ذلك الجانب هو السلب إذا كان المنصوص في القضية الإيجاب. يعني إذا كانت القضية إيجابية جانب المخالف فيها سالبة، إذا كانت القضية سالبة جانب المخالف فيها إيجاب. والإمكان العام فقط ناظر إلى جانب المخالف وساكت عن وجوب أو امتناع أو الإمكان الخاص في جانب الموافق. ولذلك أعم موردا من الإمكان الخاص ومن الوجوب ومن الامتناع، ولكن ليس أعما مفهوما، فإنه لا يوجد هناك أعمية أو شمولية بالنسبة إلى المفهوم. الإمكان الخاص مصطلح في قباله إمكان العام، في قباله الوجوب، في قباله الامتناع، وهكذا بالعكس. الإمكان العام اصطلاح خاص وهو سلب الضرورة عن جانب المخالف، في قبال الإمكان الخاص الذي سلب الضرورتين، في قبال الوجوب ثبوت ضرورة الوجوب، في قبال الممتنع ثبوت ضرورة العدم. إذن لا يوجد أي جامع مفهومي بين هذه المفاهيم، وحاصل الكلام يمكن أن نستدل على عدم الجامع بوجهين. أولا، هذه المفاهيم مفاهيم بسيطة، مفهوم الإمكان العام، مفهوم الإمكان الخاص، مفهوم الواجب ومفهوم الممتنع، هذه كلها بسائط، والبسيط لا يمكن أن يفرض له قدر جامع، لأن فرض قدر جامع في شيء لازمه التركيب، أن هناك جزء مختص وهناك جزء مشترك، وهذه المفاهيم كلها بسائط، هذا أولا. وثانيا، الوجه الثاني لعدم تصوير الجامع بين الإمكان العام وبين الإمكان الخاص والوجوب والامتناع هو أنه الإمكان العام والإمكان الخاص والوجوب والامتناع كما ذكرنا سابقا بينها وفيها أحكام الوجود وفيها أحكام العدم. مثلا الامتناع المقصود من الممتنع ماذا؟ ما كان عدمه ضروريا. المقصود من الإمكان العام في القضية السالبة سلب ضرورة الوجود، في القضية الموجبة سلب ضرورة العدم، وهذا أمر عدمي. إذن هذه الأحكام الموجودة في هذه المفاهيم الأربعة في بعضها وجودية وفي البعض الآخر عدمية، هل يوجد جامع بين الوجود والعدم؟ لا يمكن. إذن نقول لأن البحث في هذه المفاهيم الأربع، الإمكان العام، الإمكان الخاص، الوجوب والامتناع، بحث تارة جانب من البحث أحكام العدم، وتارة الجانب الآخر أحكام الوجود، ولا يوجد قدر مشترك بين الوجود وبين العدم، ولذلك لا يمكن أن نفرض هناك جامعا مفهوميا. نعم، جامع من حيث المصداق والمورد، كما ذكرنا أن الإمكان العام صادق في القضايا الموجبة في موردين، في مورد ضرورة ثبوت المحمول للموضوع لنعبر عنها بالقضية الموجبة واجبة، وفي مورد عدم ضرورة ثبوت المحمول للموضوع الذي عبرنا عنها بالقضية الممكنة بالإمكان الخاص. وأيضا في القضايا السالبة الإمكان العام تارة صادق في القضية التي هي سالبة ولكن سلب المحمول على الموضوع ضروري يعني ممتنع، تارة ليس ضروريا يعني ليس ممتنع، ولكن من حيث المورد أعم لا من حيث أن هناك جامع مفهومي يجمع الإمكان العام والوجوب والامتناع والإمكان الخاص. فالإمكان بهذا المعنى أي الإمكان العام أعم موردا أي مصداقا من الإمكان بالمعنى المتقدم. ماذا المقصود من المعنى المتقدم؟ أعني سلب الضرورتين أي الإمكان الخاص، وأيضا أعم موردا من كل من الوجوب أي من المادة الثانية في القضايا أي في القضايا الموجبة، ومن الامتناع أي في القضايا السالبة، لأنه كما ذكرنا أن الإمكان العام يصدق في القضايا الموجبة الواجبة والممكنة بالإمكان الخاص، وأيضا يصدق في القضايا السالبة
في الممتنعة وغير الممتنعة. لا أن الإمكان العام أعم مفهوما، إذ لا جامع مفهومي بين الجهات، يعني بين مواد القضايا، بين الوجوب والامتناع والإمكان، سواء كان المراد من الإمكان الإمكان العام أو الإمكان الخاص. لماذا لا يوجد جامع؟ لوجهين. الوجه الأول بساطة هذه المفاهيم، وفرض الجامع يلازم التركيب. والوجه الثاني أنه هذه المفاهيم بعضها مفاهيم عدمية وبعضها مفاهيم وجودية، ولا يوجد جامع مفهومي بين الموجود وبين العدم. ثم نقله، أي نقل هذا الإمكان العام الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبين، وقالوا أن المراد من الإمكان الذي قسيم الوجوب والامتناع هو سلب ضرورتين. هذا صار نقل عن الإمكان العام، لأن الإمكان العام ما كان مفاده سلب ضرورتين، كان مفاده فقط سلب الضرورة عن الجانب المخالف للقضية، وساكت عن الجانب الموافق. لا لا لا، هو اذا كان هناك قد بالعكس، اذا كان هناك قدر جامع بعد ما كان حاجة الى النقل. مثلا اذا يوجد قدر جامع بين الانسان وبين الفرس، فهل ان الحيوانية في الفرس نقلت الى الانسانية في الانسان؟ نفسها، لان قدر جامع موجود. اذا لم يكن قدر جامع موجود، نقل الحيوانية مثلا من الفرس الى الانسان يكون نقلا صحيحا ونقلا واقعيا. اذا وجد هناك قدر جامع بعد لا نحتاج الى النقل اصلا، النقل يكون منافيا لثبوت قدر الجامع. ثم نقله الحكماء الى خصوص سلب الضرورة من الجانبين، وسموه امكانا خاصا، يعني اخص من الامكان العام من حيث المورد، لان امكان العام مصادقة كثيرة، جامع مع الوجود ومع الإمكان الخاص، ولكن الإمكان الخاص فقط مصداقه سلب الضرورتين، ولا يصدق في القضية التي يكون ثبوت المحمول فيها ضروريا للموضوع. وخاصيا، سموه خاصيا بهذا المعنى لأنه يختص بلسان الخواص وهم الحكماء، صار إمكانا خاصيا. وسموا ما عند العامة إمكانا عاما لأنه أعم موردا من الإمكان الخاص، وعاميا لأنه المستعمل على لسان العوام وعامة الناس. هذا تمام الكلام في الاصطلاح الأول والثاني للإمكان. إلى هنا نحن بينا معنيين للإمكان، المعنى الأول هو الإمكان العام، المعنى الثاني هو الإمكان الخاص. يوجد هناك عدة معاني للإمكان، نبينها كل واحدة واحدة. من جملة معاني الإمكان هو الإمكان الأخص. شنو المقصود من الإمكان الأخص؟ المراد من الإمكان الأخص سلب ثلاث ضرورات: الضرورة الذاتية، والضرورة الوصفية، والضرورة الوقتية. احنا ذكرنا في التنبيه السابق أن الضرورة تنقسم إلى خمس أقسام. إذا كان المقصود من الحمل المحمول على الموضوع حمله بهذه الكيفية، أي حمل المحمول على الموضوع مع سلب الضرورة الذاتية، يعني المحمول ليس من ذاتيات الموضوع، مع سلب الضرورة الوصفية، يعني المحمول ليس ضروريا مع وصف معتبر في الموضوع، ومع سلب الضرورة الوقتية، يعني المحمول ليس محمول وضروري حمل على الموضوع في وقت معين. إذا كان هذا الحامل مجردا عن هذه الضرورات الثلاث نعبر عنه بالإمكان الأخص. مثاله مثل ما يمثل السيد العلامة، مثل قولنا الإنسان كاتب بالإمكان، ولكن مقصودنا كاتب بالإمكان مو الإمكان العام سلب الضرورة عن جانب المخالف، لا، مقصودنا أن الإنسان كاتب بالإمكان، بالإمكان الأخص. يعني أن الكتابة أولا ليست من ذاتيات الإنسان، ليست بمنزلة الجنس ولا الفصل للإنسان، هذا سلب ضرورة ذاتية. الكتابة ليس ضرورية للموضوع لأنه لم يلاحظ في الموضوع وصف حتى لأجله يثبت المحمول بالضرورة. الموضوع ما هو؟ الإنسان بما هو إنسان، والإنسان بما هو إنسان. الكتابة ليست وصفا ضروريا لهذا الموضوع. وأيضا نقول الإنسان كاتب بالإمكان، يعني أن الكتابة ليست ضرورية للإنسان في وقت معين، مثلا في سن الشباب أو في سن البلوغ مثلا أو غير ذلك. لا، نقول الإنسان كاتب بالإمكان الأخص، يعني أن الكتابة المحمولة على الإنسان لا ذاتية له ولا ثابتة له بوصف مأخوذ وملحوظ في الموضوع، ولا أن الكتابة ضرورية للإنسان في وقت دون وقت آخر، سلب جميع هذه الضرورات الثلاث. ولذلك عبر عنه بالإمكان الأخاص، لأنه الإمكان العام فقد يسلب الضرورة عن جانب الموافق ويجتمع مع ثبوت الضرورة في جانب الموافق. الإمكان الخاص سلب الضرورتين، ضرورة الوجود والعدم، ولكن هنا في هذا الإمكان سلب ثلاث ضرورات، ولهذا يكون أخص موردا من الإمكان الخاص. وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية. طبعا هذا حسب رأي المشهور الذي نقول أن الوقتية قسيم للوصفية، ولكن ذكرنا أن هناك وجه أن نرجع الوقتية إلى الوصفية. إذا أرجعنا الوقتية إلى الوصفية إذن يكون سلب الضرورة الذاتية والوصفية، وهو هذا الإمكان أخص من الإمكان الخاص، ولذا يسمى الإمكان الأخص، نحو الإنسان كاتب بالإمكان. ولكن نفسر الإمكان بالإمكان الأخص. طب شنو المقصود من الإمكان الأخص؟ حسب هذا المثال المراد من هذا أن الماهية الإنسانية لا تستوجب الكتابة، هذا السلب الضرورة الذاتية، لا لذاتها، أي سلب الضرورة الذاتية، ولا لوصف مأخوذ في ذاتها، هذا السلب الضرورة الوصفية، ولا في وقت معين، لا لوصف ولا في وقت مأخوذين وملحوظين في القضية، وإنما الإنسان بما هو هو كاتب بالإمكان الأخاص، فإن الكتاب ليس ضرورية له لا بالذات لا بالوصف ولا بالوقت. وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات جميعا، هذا هو المعنى الرابع. معنى الرابع هو الإمكان، ويراد منه الإمكان الاستقبالي، أو بتعبير آخر الإمكان بمعنى سلب الضرورات حتى سلب الضرورة بشرط المحمول. احنا ذكرنا هذا القسم الخامس أمس وأشرنا إليه، قلنا سيأتي هذا القسم الإشارة إليه، هنا نشير إلى هذا المعنى. مثل ما نقول الإنسان كاتب بالضرورة ما دام كاتبا، وهذا بشرط المحمول، يعني ما دامت الكتابة محمولة على الإنسان الإنسان كاتب بالضرورة. صحيح. الإمكان الاستقبالي هو يتعلق فقط بالأشياء والحوادث المستقبلة، يعني بالنسبة إلى الأشياء التي يتوقع وقوعها أو عدم وقوعها في المستقبل يطلق الإمكان الاستقبالي عليها. والمراد من الإمكان الاستقبالي سلب جميع أقسام الضرورة. مثلا إذا واحد سأل قال هل أن زيد بعد ساعة يذهب إلى الحرم ويزور المعصومة سلام الله عليها أم لا؟ في الجواب ماذا نقول؟ نقول يمكن أن يزور، يمكن أن يذهب. مقصودنا من أنه يمكن أن يذهب إلى الحرام أو يمكن أن يزور المعصومة سلام الله عليها هذا الإمكان الاستقبالي، يعني وقوع هذا الأمر في المستقبل لا ضروري لذاته، لا ضروري لوصفه، لا ضروري لوقته، ولا ضروري بشرط المحمول. لماذا؟ لأن المحمول مو معلوم يتحقق، احنا ما عندنا علم بالمستقبل هل واقعا زيد بعد ساعة زائر أم لا؟ مو معلوم. ولهذا ما نقدر نقول زيد الآن زائر للمعصومة، بالضرورة ما دام زائرا غلط بعده لم يزور ما دام سيزور هذا ما له معنى لأنه بعد المحمول مو ثابت للموضوع حتى نأخذه قيدا ونحمل المحمول على الموضوع بشرط المحمول لأنه أمر متوقع أمر بعده لم يقع يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد ولهذا في الجواب عندما تسأل تقول أنه زيد يسافر أو لا يسافر يذهب إلى الحرم أم لا تقول يمكن أن يسافر يمكن أن يذهب يعني سلب جميع أنواع الضرورة لماذا؟ لأن المحمول بعده لم يتلبس بلباس المحمول المحمول هو معلوم يتحقق ولهذا مقصودك من الإمكان سلب جميع الضرورات حتى الضرورة بشرط المحمول لأن الضرورة بشرط المحمول تفرض بعد فرض ثبوت المحمول والمفروض أن المحمول بعده لم يثبت ولم يتحقق سيتحقق في المستقبل ولهذا نقول هناك إطلاق آخر للإمكان يعبر عنه بالإمكان الاستقبالي ولكن هذا الإمكان الاستقبالي بحسب رئيس العلامة والمحققين هذا أمر وهمي وليس له دقة أو عمق فلسفي الإمكان الاستقبالي هذا بحسب رأي الناس نعم الناس عندما تسألهم أن فلان سيسافر أو سيذهب أو سيفعل يقولون يمكن ومقصودهم من ذلك الإمكان الاستقبالي ولكن بالدقة الفلسفية الإمكان الاستقبالي ليس وصفا وجوديا في الخارج وليس له واقع وخارجية لماذا؟ لأن الشيء في المستقبل إذا كانت علله وعلته التامة موجودة قطعا يتحقق وموجود أحسنتم وضروري ولو بشرط المحمول على الأقل إذا لم تكن علته أو علله موجودة في المستقبل إذن ممتنع بالغير لأن الشيء ما لم يمتنع لم ينعدم وما لم يجد لم يوجد إذن بحسب الواقع إحنا ما عندنا علم بالواقع بحسب الظاهر نقول أنه يمكن أن يقع في المستقبل أما بحسب الواقع إما علته إيجاد الشيء موجودة في المستقبل فالشيء واجب لعلته وإما علته مفقودة في المستقبل فالشيء ممتنع لعلته لعدم علته ممتنع بالغير إذن هو إما ضروري العدم وإما ضروري الوجود نعم هذا الإمكان الاستقبالي حسب تعبير عامة الناس لا بأس يعبرون عن الشيء الذي سيقع في المستقبل أو لا يقع يحتمل وقوعه ويحتمل عدم وقوعه يعبرون عنه بالإمكان يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق ومقصودهم سلب جميع الضرورات لا سلبها لا سلب الضرورات الثلاث يعني شنو يعني فقط إجابات إذا كانت القضية موجبة سلب الضرورات سلبا إذا كانت القضية شنو سالبة أنا بعد نحو القضية القضية إذا كانت موجبة يكون سلبا إيجابيا إذا كانت القضية سالبة لا يكون سلبا سلبيا أنا بعد حسب القضية أن القضية تكون موجبة أو سالبة نعم لا طرف الموافق بعد ما عندنا شغل به لا إيه ولكن سلب لا شوفوا إيه طرف الموافق لا طرف الموافق بعد ساكت عن القضية في الإمكان العام لا شوفوا في الإمكان العام وفي الإمكان الأخاص طرف الموافق احنا ساكتين عن في الإمكان العام طرف الموافق ساكتين عن في الإمكان الخاص وفي الإمكان الأخاص نحن نسلب الضرورة في الجانب الموافق الجانب المخالف هل أنه مسلوب أم لا ذاك بحث آخر المهم عندنا في الإمكان الأخاص وجانب الموافق في القضية حيث أن جانب الموافق نسلب عنه ثلاث ضرورات في الإمكان الخاص نسلب الضرورتين في الإمكان العام فقط نسلب الجانب المخالف وأما جانب الموافق ساكتين عنه وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات جميعا حتى الضرورة بشرط المحمول مثل قولنا الإنسان كاتب بالضرورة ما دام كاتبا حتى هذه الضرورة مسلوبة في إمكان الاستقبالي وهو أي هذا الإمكان في الأمور المستقبلة التي لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب يعني محتمل الوقوع ومحتمل عدم الوقوع فالضرورة مسلوبة عن الأمور المستقبلة حتى بحسب المحمول إيجابا وسلبا لماذا حتى بحسب المحمول لأن المحمول مو معلوم مجهول الحال المحمول مو معلوم أنه يتحقق في الخارج أو لا يتحقق فلهذا الضرورة بشرط المحمولة أيضا ليست صادقة في الإمكان الاستقبالي. وهذا الاعتبار أي الإمكان الاستقبالي الذي يراد منه سلب جميع الضرورات بحسب النظر البسيط العامي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلة لعدم إحاطة العامي بالعلل والأسباب، وإلا يعني لولا الدقة ولولا التعمق كان هذا الإمكان شيء لا بأس به، ولكن إذا ننظر إلى هذا الإمكان بحسب الواقع الخارجي هذا أمر موهوم ليس له واقع في الخارج وليس له اتصاف في الخارج. وإلا يعني إذا قطعنا النظر عن هذا النظر البسيط العامي ودققنا في المقام، فلكل أمر مفروض بحسب المستقبل بحسب ظرفه في المستقبل إما الوجود والوجوب إذا كانت علته تامة في المستقبل، وإما العدم والامتناع إذا لم تتم علة الإجابة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد وما لم يمتنع لم يعدم. إذن بحسب الدقة العقلية لا يوجد إمكان استقبالي في الخارج، ولكن بحسب النظر البسيط العامي نعم الناس يعبرون عن الإمكان العامي ويفرضوه شيئا ثبوتيا ووجوديا. لا 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 القوة لا، سنبين الآن في الإمكان الاستعدادي أن الإمكان الاستعدادي في الماديات إلى وجود، سنبين هذا الصلاح الآخر. الاصطلاح الآخر في الإمكان وهو الإمكان الاستعدادي. شنو المقصود من الإمكان الاستعدادي؟ المقصود من الإمكان الاستعدادي هو نسبة الإمكان إلى المستعد له، وموضوع هذا الإمكان الاستعدادي هو المادة. هذه المادة فيها قوة واستعداد، عندما ننسب ونلاحظ هذا الاستعداد بالنسبة إلى المستعد له نقول هناك إمكان استعدادي لذاك المستعد له. مثاله جدا واضح، مثل بذرة الحنطة أو بذرة الشعير، هذه البذرة فيها استعداد لك أن تكون نباتا ونبتة. هذا الاستعداد الموجود في البذرة بالنسبة إلى الحنطة هذا الاستعداد يعبر عنه بالإمكان الاستعدادي. ولهذا ماذا نقول في تعبيرنا العادي؟ نقول يمكن أن تكون هذه البذرة في يوم ما تكون حنطة. مقصودنا من أنه يمكن أن تكون حنطة، مقصودنا من يمكن ماذا؟ الإمكان الاستعدادي. يعني هذه البذرة فيها استعداد لأن تكون حنطة. والشاهد على وجود هذا الإمكان الاستعدادي أدل دليل عليه هو أنه بذرة الحنطة لا تنتج شعيرة، وبذرة التفاح لا تنتج برتقالة. هذا الدليل على أن هناك إمكان استعدادي في هذه البذرة. الإنسان لا يولد منه أو من نطفة الإنسان شجر، ولكن من بذرة الشجر يتحقق أو يوجد شجر. هذا الدليل على أن الله تعالى أودع في كل واحدة من هذه المواد إمكانا استعداديا للمستعد له. وهذه أحسنتم إمكان استعدادي خاص، وهذه تتكامل. فلهذا نطفة الإنسان فيها إمكان استعدادي لأن تكون إنسانا، وبعد ذلك المضغة، وبعد ذلك مثلا العلقة، وهكذا وهكذا إلى أن يكون إنسانا. ولكن نطفة الحيوان ليس فيها استعداد لأن تكون إنسانا، وإنما نطفة الحيوان يكون فيها الاستعداد بأن تكون حيوانا فقط ولا غير. وهكذا في سائر المواد الإمكان الاستعدادي يختلف عن الإمكان الخاص،
لأنه وصف وجودي وكيف نفساني يعرض المادة. فهذا الوصف عرض من الأعراض يعرض على المادة، والمادة جوهر والعرض له ماهية. ولكن الإمكان الخاص كما ذكرنا سابقا قلنا اعتبار عقلي صرف، وليس له وجود منحاز في الخارج، وإنما وجوده عين وجود الماهية الخارجية في الخارج. ولهذا الإمكان الخاص وصف عقلي، ولكن الإمكان الاستعدادي وصف وجودي لأنه كيف من الكيفيات المادة يعرض على المادة، والمادة لأجل هذا الكيف لا تقع لكل شيء ولا تتبدل لكل شيء، وإنما تتبدل فقط للمستعد له. هذا فرق الأول. فرق الثاني أن الإمكان الاستعدادي يقبل الشدة والضعف، يقبل القرب والبعد، أما الإمكان الخاص لا شدة فيه ولا ضعف ولا قرب ولا بعد، لأن الإمكان الاستعدادي حسب الاستعداد. النطفة فيها استعداد لأن تكون إنسانا، ولكن استعدادها أبعد من المضغة، والمضغة استعدادها لأن تكون إنسانا أقرب إلى الإنسان من النطفة. إذن الوجود الإنساني في النطفة أضعف من الوجود الإنساني في المضغة، وهذا دليل على أن الإمكان الاستعدادي فيها شدة وضعف وقرب وبعد، أما بخلاف الإمكان الخاص. الإمكان الخاص ماذا هو؟ سلب الضرورتين عن الماهية بما هي هي، وسلب الضرورتين أمر ثابت يدور بين الوجود والعدم، إما نسلب الضرورتين وننتزع هذا السلب أو لا ننتزع هذا السلب، بعد ليس فيه شدة ولا ضعف ولا قرب ولا ضعف. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أنه الإمكان الاستعدادي موضوعه المادة، والمادة التي هي ببركة الإمكان الاستعدادي تتكامل وتتبدل إلى المستعد له، ولكن موضوع الإمكان الخاص الماهية بما هي هي. ففرق بين موضوع الإمكان الاستعدادي وبين موضوع الإمكان الخاص. والفرق الرابع أن الإمكان الاستعدادي قابل للزوال، ولكن الإمكان الخاص لا يقبل الزوال. الإمكان الاستعدادي موجود ما دام لم يصل المستعد له إلى مرحلة الفعلية، أما إذا المستعد له صار فعليا زال الإمكان الاستعدادي. مثلا هذه البذرة فيها إمكان استعدادي لأن تكون حنطة، عندما صارت حنطة بعد لا يوجد فيها إمكان استعدادي لأن يكون حنطة، هذا بعد تحصل للحاصل، بعد انتهينا من الإمكان الاستعدادي. عندما صارت البذرة حنطة، هذه الحنطة حنطة بالفعل، بعد هذه الحنطة هل فيها إمكان استعدادي لأن تكون حنطة؟ بعد ما له معنى، يزول الإمكان الاستعدادي بفعلية مستعد له. أما بخلاف الإمكان الخاص، الإمكان الخاص كما ذكرنا سابقا لازم للماهية بما هي هي، سواء وجدت الماهية في الخارج أو عدمت الماهية بعدما وجدت أو لم توجد أصلا بل بقيت في حيز العدم. على جميع التقادير الماهية بما هي هي، العقل ينتزع منها الإمكان أي سلب ضرورته، ولهذا مو قابل للزوال، دائما مع الماهية سواء كانت الماهية موجودة أو بعد. هذا تمام الكلام في هذه الفروق الأربعة. وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الاستعدادي، وهو وصف وجودي من الكيفيات القائمة بالمادة تقبل به، أي بهذا الإمكان الاستعدادي، المادة الفعليات المختلفة. البذرة بالإمكان الاستعدادي تصير حنطة أو شعيرا أو شجرا أو غير ذلك. والفرق بينه، أي بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الخاص، أنه أي الإمكان الاستعدادي صفة وجودية، هذا فرق الأول، وتقبل الشدة والضعف والقرب والبعد من الفعلية، هذا فرق الثاني. موضوعه المادة الموجودة، هذا فرق الثالث. ويبطل منها، أي من المادة، الإمكان الاستعدادي بوجود المستعد له، هذا فرق الرابع. بخلاف الإمكان الخاص الذي هو معنى عقلي، لأنه قلنا أن الإمكان الخاص ليس له ماهية، وجود رابط، وجود في حد عدم المضاف، ولا هذا وجوده بعين وجود الماهية، ولكن الإنسان الاستعدادي كيف من الكيفيات له ماهية يعرف على المادة في الخارج، لا يتصف بشدة وضعف ولا قرب وبعد الإمكان الخاص، لأنه أمر ثابت. وموضوع الإمكان الخاص الماهية من حيث هي لا يفارق الماهية موجودة كانت الماهية أو معدومة. هذه هي الفروق الأربع بين الإمكان الخاص والإمكان الاستعدادي. وأيضا ربما يطلق الإمكان ويراد به منه الإمكان الوقوعي، يعني أن الشيء فضلا عن أن ذاته لا يمتنع أن يكون موجودا، أيضا بحسب الواقع الخارجي لا يوجد هناك مانع عن وقوعه، يعني لا يوجد في الشيء امتناع بالغيب. هذا نعبر عنه بالإمكان الوقوعي. مثلا نقول أنه قبل 10 أيام زيد هل أنه اشترى فلان شيء أم لا؟ نقول يمكن، يمكن أنه اشترى. شو المقصود من يمكن؟ يعني الإمكان الوقوعي، لأن الشراء بما هو شراء ليس ممتنع بالذات. وعندما أقول يمكن أريد أن أنفي الامتناع بالغير، يعني أقول ما كان مانع أنه يشتري، ما كان هناك مانع عن شرائه، وإنما المقتضي كان موجود والمانع كان مفقود، فيمكن أنه شراء، يعني يمكن أنه وقع الشراء. وهذا هو المراد من الإمكان الوقوعي. وربما أطلق الإمكان وأريد به كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه في الخارج محال. لماذا؟ لأنه أولا بالذات ليس ممتنع، وأيضا ليس ممتنع بالغير. فالغرض من الإمكان الوقوعي أن وقوع هذا الشيء في الخارج لا يلازم أي محال، لا محال بذاته ولا محال بالغير. لا لا، هذا بالنسبة للماضي، لا بالنسبة للمستقبل. لا بالنسبة للمستقبل فعندنا جهل، من يدري أنه في المستقبل أنه يقع أو لا يقع؟ سؤالي عن أن زيد قبل 10 أيام اشترى دارا أم لا، أقول نعم يمكن أنه اشترى، لأني لم أجد في شرائه أي امتناع بالذات ولا امتناع بالغير. هذا المقصود من الإمكان الوقوعي. وربما أطلق الإمكان وأريد به، وهذا هو المعنى السابق، هذا المعنى السابق أشرنا إليه، أن الإمكان أحيانا يراد منه الوجود الفقري في قبال الواجب وهو الوجود الغني، وبينا هذا الاصطلاح بعد لا نتوقف فيه. وربما أطلق الإمكان وأريد به ما للوجود المعلول من التعلق والتقوم بالوجود العلي، وخاصة الفقر الذاتي للوجود الإمكاني بالنسبة إلى الوجود الواجب جل وعلا، ويسمى بالإمكان الفقري أو بالإمكان الوجودي قبال الإمكان الماهوي كما ذكرنا سابقا، لأن هذا معروضه الوجود، والإمكان الخاص الذي تقدم بيانه سلب الضرورة معروضه الماهية. نعم هناك إمكان بالمعنى الثامن لعله لا بأس أن نشير إليه، وهو مصطلح عند الأصوليين، أحيانا يراد من الإمكان بمعنى الاحتمال. مثلا في الأصول يقولون أنه حجية خبر الواحد ممكنة أو غير ممكنة، يعني محتملة أو غير محتملة. هذا البحث الذي موجود في الأصول أن حجية خبر الواحد أو حجية الإجماع ممكن أو ليس ممكن، كلامهم يعني أنه محتمل أو غير محتمل، يعني يحتمل أن يكون حجة ويحتمل أن لا يكون حجة. قد خلص المطلب شيخنا، بقي هذا التنبيه هذا الأخير، تنبيه آخر، وهو أنه نشير إلى البحث الذي ذكرناه في بداية هذه المرحلة الرابعة. قلنا أنه فرق بين المنطقي وبين الفيلسوف في هذه المواد الثلاث، الوجوب والامتناع والإمكان. الفيلسوف ينظر إلى هذه المواد فقط في الهليات البسيطة، يعني في القضايا التي يكون محمولها الوجود أو ما يساوق الوجود من الوحدة والبساطة والصراغة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن فيلسوف بحثه عن الموجود المطلق وأحكام الموجود المطلق. أما المنطقي يلاحظ هذه المواد الثلاث في كل القضايا، سواء كان المحمول هو الوجود او ما يساوق الوجود او كان المحمول عوارض اخرى، عوارض الجواهر، ماهيات اخرى، اي شيء كان. ولهذا قلنا مثلا حسب تعبير المنطقيين يقولون الانسان كاتب بالانكار او الانسان كاتب بالضرورة، ولكن احنا في الفلسفة لا نتكلم عن ان الانسان كاتب او ليس كاتبا، احنا كلامنا في الفلسفة ان الانسان موجود او ليس موجود، وجوده امكاني او واجبي، وجوده فقير او غني، وجوده علة او معلول، وامثال هذه مفاهيم. الجهات الثلاث المذكورة لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود، يعني الهليات البسيطة، بل تتخلل واحدة منها اي من تلك الجهات الثلاث الوجوب والامتناع والامكان بين اي محمول مفروض نسب الى اي موضوع مفروض، ولكن هذه التخلل يكون في المنطق ولا يكون هذا التخلل في الفلسفة، غير ان الفلسفة لا تتعرض من تلك الموارد ومن تلك الجهات الثلاث الا بما يتخلل بين الوجود وعوارضه الذاتية كالوحدة والبساطة والعلية والمعلولية ونحو ذلك، لكون موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود. وذكرنا أنه من جملة الفروق بين البحث المنطقي في هذه المواد الثلاث والبحث الفلسفي هذا التنبيه. والحمد لله رب العالمين.